بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد استمعنا إلى نصيحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتع بعمره. الشيخ بلغ 86 من العمر، نسأل الله أن يبارك في عمره. وكما كان يقول شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في حق شيخنا الشيخ الوارث حسن بن عبد الوهاب أنه يدعو إلى التوحيد منذ 60 سنة، فمر العدة أجيال، ورأى نشأة عدة أحزاب من هذه الأحزاب المعاصرة التي فارقت سبيل السلف، وثبته الله سبحانه طوال هذا العمر رغم ما مر به، وهذه فضيلة ومنقبة لا يدرك شأنها إلا من عاصر هذه الفتن التي مر بها وثبت على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة إلى هذا العمر. نسأل أن يختم له به وأن يلحقه بالصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. نقول هذا من باب العبرة والاعتبار لإخواننا، نعم، أن يعني يبحثوا عن أسباب الثبات. فبلا شك الثبات على الدين الحق وإقامة هذا الدين تحتاج إلى توفيق من الله أولا، ثم إلى بذل أسباب لهذا الأمر. وقد بين شيخنا في نصيحته شيئا من هذا، نعم، حيث استشهد بقوله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأمر سبحانه رسله من أولي العزم من الرسل، وهم 5، أن يقيموا الدين الذي أنزله إليهم. فهذا الأمر موجه أيضا للأمم الذين أرسلوا فيهم، فإقامة الدين أمر ليس صعبا، ولكنه سهل على من يسره الله عليه، بينما الصعوبة والفتنة تأتي من النفس ومن الشيطان ومن الهوى. هذه العوائق الثلاث أمام إقامة الدين، ثم الثبات عليه. ولهذا نصح شيخنا في كلمته أنه ينبغي على كل واحد فينا أن يصبغ نفسه بصبغة الدين، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهذا يكون بأن يلتزم بهذا الدين الناحية العقائدية والأخلاقية ومن ناحية العبادة. فإقامة الدين تكون بإقامة العقائد والعبادات والأخلاق، هذا هو الدين. ولا يصح أن يأخذ العبد ما شاء منه ويترك، بل يجب أن يقيم هذا جميعا في حياته وفي حياة زوجه وأبنائه من الذين ولاهم الله عليهم. يعني أهل الإسلام يتميزون بهذا عن بقية أصحاب الملل، أن الله سبحانه جعل لهم دينا قويما ينظم لهم العقيدة والعبادة والخلق. فإذا أخذوا بهذا الدين أخذا كاملا سعدوا، حققوا السعادة في هذه الدنيا وترجى لهم النجاة في الآخرة، وهذه السعادة الأبدية التي لا سعادة بعدها أو لا نهاية لها. فأهل الكفر يبحثون عما يسمونه بإكسير الحياة أو بتحقيق السعادة الدائمة، وشياطينهم توحي إليهم بما لا يحقق لهم هذا. والله سبحانه امتن على عباده المؤمنين ببيان أسباب أو كيفية ببيان كيفية تحصيل هذه السعادة الأبدية في دار النعيم، والتي يسبقها الحياة المطمئنة الطيبة في هذه الدنيا. وهذا كله لا يتحقق إلا بإقامة هذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة. وأن يصبغ العبد نفسه بهذا، فتصير أحكام الدين سجية له، ليست غريبة عليه من حرصه على إقامتها وعدم التفريط فيها. ومن هنا تنبع أول أسباب الثبات على هذا الدين، الحرص على إقامته والسعي إلى هذا سعيا، أن يسعى إلى هذا سعيا حثيثا. ثم يجتمع مع إخوانه من الصالحين على هذا، على إقامة هذا الدين، وهذا سبب من أسباب الثبات أيضا، أن يلزم جماعة المسلمين وأن يكون مع إخوانه الصالحين الذين هم التزموا هذا المنهج مع لزومه لغرز العلماء الربانيين الذين يبلغونه هذا المنهج ويعلمونه كيفية إقامة هذا الدين في نفسه وفي أهله وفي عشيرته. فلزوم الجماعة يدخل فيه لزوم العلماء من باب أولى. فرأس الفرقة الناجية هم العلماء، أو رؤوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم علماء السنة. ومن خالف سبيل العلماء وسلك مسالك أهل الأهواء فليس من الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، بل هم من الذين فرقوا دينهم. ولذلك الله عز وجل نهانا في هذه الآية عن هذا، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تتفرقوا إلى سبل أهل الأهواء في إقامة هذا الدين، بل أقيموا هذا الدين كما أنزل، دون أن تتشعب بكم الأهواء في سبل أهل الضلال. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يوفق إلى هذه الأسباب، إلى صحبة الصالحين السائرين على سبيل سلفهم الصالح، وإلى العلماء الربانيين الذين يعلمونهم أو الذين يعلمونه كيفية إقامة هذا الدين، وإلى عدم التفرق فيه إلى هذه السبل الرضية. فعليكم أن تقدروا هذه النعمة، أنها نعمة جليلة لا يؤتاها كل أحد. وأنتم كما ترون حولكم الناس يموجون في شتى بلاد العالم في الضلال إلا القليل، فأكثر أهل الأرض على ضلال في زماننا، لا يسلم من هذا إلا القلة. إن اصطفاكم الله عز وجل أو من عليكم أن تكونوا من هذه القلة فاحفظوا هذه النعمة ولا تفرطوا فيها ولا تستقلوها. البعض يعني قد يكون في قلبه نفاق، لا يسلم أحد من النفاق. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخافون على أنفسهم هذا، كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أنا أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. فهناك من يستقل نحو هذه المجالس، مجالس العلم، ويستقل نحو هذا الكلام الذي نحن نذكره. فإن كان أحد في قلبه هذا فعليه أن يطهر قلبه، كما أيضا بين شيخنا حفظ الله في أول كلمته أن أصحاب الأحزاب راموا جمع المسلمين على أحزابهم على علاتهم دون أن يسعوا إلى تطهير قلوبهم، فأرادوا أن يجمعوهم على ما هم عليه من علل وأمراض القلوب، والتي بلا شك أثرت على معتقدهم وعلى منهجهم. وأما أهل الحق لا يرمون الجمعة العشوائية هكذا، هم يريدون أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، على منهج واحد صافي نقي لا غبش فيه. ولا يعني هذا أننا سنصل إلى درجة العصمة، ما قال هذا أحد، ولكن القصد أن نسلك الطريق، أن نسلك السبيل، وأن نجاهد أنفسنا وأن نطهر قلوبنا، وأن لا نركن إلى أنفسنا وأهوائنا. تطهير القلوب وتزكية النفوس لا يكون إلا بالعلم النافع، وتحصيل العلم له مضانه التي يحصل منها. المصنفات التي صنفها أئمة الهدى عبر القرون في بيان معتقد أهل الحق ومنهج أهل الحق. فمن أراد أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه فعليه أن يدرس هذه المصنفات في العقيدة والحديث والفقه والأدب. وكلما نهل من هذا المعين كلما كان التطهير والتزكية. وهذه من مهمات الرسل، تزكية العباد. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم. فالرسل أرسلوا لتزكية القلوب، وكي تجتمع القلوب على هذا المنهج الرباني. ومن أجل هذا اخترنا في هذه الدورة أن نشرح أحد المتون السلفية التي عنيت بذلك، ببيان معتقد أهل الحق الذي به تسمو النفوس وتطهر وتطهر القلوب. فدراسة العقيدة ليس الغرض منها أن نذكر أشياء يعني كما يقولون من ناحية النظرية ثم لا ترتكز في القلب ولا يظهر لها أثر، لأن العقيدة هي في القلب أولا. أن تعتقد أي أن تصدق بها وأن توقن بها وأن تنقاد لها بهذه العقائد الصحيحة، ثم يقر لسانك بهذه العقيدة بهذه العقائد. ثم تعمل جوارحك بهذا. هذا هو الإيمان. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قد اخترت متن شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ويعني إن شاء الله نكتفي في هذه الجلسة، الجلسة الأولى، أن نذكر ترجمة موجزة للإمام المزني رحمه الله، ثم نبدأ غدا إن أحيانا الله في دراسة المتن. والإمام المزني اسمه بالكامل إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو المزني، ويكنى بأبي إبراهيم. نعم. اسمه إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو. إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو المزني، ويكنى بأبي إبراهيم. وقد ولد رحمه الله في العام 75 بعد 100 من الهجرة. وتوفي في العام 64 بعد المئتين. والمزني نسبة من مزينة، هي قبيلة مشهورة من قبائل العرب. وقد عاش المزني في بيئة صالحة أثرت فيه، فعاش في بيئة تعج بالعلماء من الأئمة نحو الإمام عبد الله بن وهب المصري، والإمام أحمد بن صالح المصري أيضا، وأحد القراء المشهورين المعروف بورش صاحب القراءة المشهورة أيضا ممن عاصره المزني، وهو لا عاصرهم في مصر. نعم. وكان في الحجاز في ذاك الوقت أئمة كبار أيضا نحو سفيان بن عيينة والثوري وغيرهما من الكبار. والمزني هو التلميذ النجيب للشافعي، للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن كبار تلامذة الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. وقد لازم المزني الشافعي مدة، وكأنه اكتفى بالشافعي، فليس للمزني شيوخ عدة كعادة أهل الزمان هذا الذين تكاثر فيهم العلماء وانتشرت الرحلة بين الأمصار، الرحلة بطلب العلم. والمزني كأنه اكتفى بالشافعي، فلازم الشافعية ونهل من علمه وصار من أكابر تلامذته، وأيضا تتلمذ على نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، هم يعني أكبر شيخين له، الشافعي ونعيم بن حماد، ولا يعرف له شيوخ كثر كما بينت. و يعني نذكر طرفا مما نقل عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. ومما يعني نستفيده من ترجمته المذكورة في الكتب التي ترجمت له، مما يذكر أيضا أن المزني كان له أو صار له تلاميذ كبار، فتتلمذ عليه من كبار الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 11 بعد 300. ومن كبار تلامذته أيضا أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي المصري صاحب متن العقيدة الطحاوية، ومن تلامذة المزني رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 21 بعد 300 من الهجرة. ومن تلامذته أيضا ومن يعني ألصق التلامذة به أبو القاسم الأماطي رحمه الله تعالى، وشيخ ابن سريج. ومما قيل في الثناء على الميزاني ما نقله ابن يونس في تاريخه، تاريخ مصر، حيث قال: صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان أي مزني زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة. وقال داود بن علي الظاهري: أحد نظار أصحابه يعني الشافعي لا يدفع عن ذلك منه دافع مع اعتراف أكثر مخالفيه له بذلك. وقال ابن عبد البر: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان. نعم، إلى آخره. وكان المزني إماما في الفقه، وهو ممن خدم فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال ابن يونس فيه: لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه. وقال ابن الجوزي: كان فقيها حاذقا. ووصفه الذهبي بقوله: كان رأسا في الفقه. وقد اشتهر كما تقدم بقوة المناظرة، وكذلك عرف بالعبادة والزهد. ومن زهده أنه لم يلي القضاء. ولم يحرص عليه. وقال ابن خلكان: كان المزني في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة في كوز نحاس. فقيل له في ذلك، فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان. والسرجين أي الزبل، القمامة، والنار لا تطهرها. وكان يحتاط لنفسه أن يشرب في كأس نجس. وكان أيضا ثقة في الحديث، وإن لم يكن من كبار المحدثين، إحنا من لم يعتني بالرواية مثل ما اعتنى بها أهل زمانه. كان يحرص على الفقه أكثر من رواية الحديث، فلذلك برز في الفقه، ولم يبرز هذا البروز في رواية الحديث. إن كان له مرويات. ولذلك قال الذهبي: هو قليل الرواية. وكان له أيضا عناية بالأدب والشعر كحال شيخه الشافعي. الشافعي كان من أعلم الناس بلغة العرب أو بلغات العرب. فلعله تأثر بشيخه في هذا الأمر. وبلا شك كان على عقيدة سلفية خالصة، كما يأتي هذا في دراساتنا لهذا المدى إن شاء الله. وقد أثنى عليه شيخه الشافعي كما نقل هذا البيهقي في مناقب الشافعي، فقال في حقه: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، يعني تكون أكثرهم علما بالقياس بالفقه. وقال المزني: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة. إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. هذا يعني يدلنا على مدى دأب هذا الإمام في تحصيل العلم، وفي عبرة لنا كيف يحرص على قراءة كتاب شيخه الشافعي هذا العدد من المرات، بل ويصرح أنه استفاد في كل مرة فائدة لم يستفدها في المرة السابقة. هذا فيه الحث نعم على المطالعة والقراءة دون ملل، ودون أن إيش أن يعني ييأس الطالب من أن يحصل الفوائد من هذه القراءة. إن قرأ مرة ولم يستفد فوائد كثيرة فلا يأس، فليقرأ مرة أخرى فسيستخرج إن شاء الله في المرة التالية فوائد أكثر مما لم يستفده في المرة الأولى. هذا هو الدأب، وهذا الدأب يجب أن يكون سمة عند طالب العلم، فلن يحصل الطالب العلم إلا بهذا الدأب والحرص. وما بلغ العلماء وهذه المراتب العليا في العلم إلا بهذا الدأب. ومن ثم قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه مسلم في صحيحه: لم لا يستطاع العلم لا يستطاع العلم براحة الجسم، لم لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الحديث كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع. وآثر لزوم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لطلب الرزق في الأسواق، كما كان شأنه يعني بعض الأنصار والصحابة الآخرين. ولهذا جمع أبو هريرة من العلم ما لم يجمعه غيره من الصحابة، هذا الدأب والحرص على الحديث، وهذا وبهذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة: ما كنت أظن أن يسألني عن هذا أحد قبلك لعلمي بحرصك على الحديث، أو لحرصك على الحديث، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص به ارتفع أبو هريرة وصار أحفظ الصحابة على الإطلاق، فهو أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان هدفا رئيسا عند الروافض أن يسقطوه، لأنه بإسقاطه تسقط أغلب السنة، وهذا هو المرام الأكبر عند هؤلاء الملاعين من أعداء الله وأعداء رسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الروافض قاتلهم الله. على الطالب أن يستفيد من آثار وتراجم هؤلاء العظام من الأئمة، وأن يتخذهم أسوة له في طريقه في طلب العلم، وأن يجعلهم إبراسا يسير على ضوء تراجمهم وآثارهم. وبهذا ينبغ الطالب ويرتفع شأنه في هذا العلم. وقد خدم الميزاني مذهب إمامه الشافعي وصنف فيه وتولى التدريس فيه، مما جعله إماما في المذهب. ومختصره المشهور بمختصر الميزاني يعتبر من أعظم ما ألف في المذهب الشافعي بعد كتاب الأم الشافعي، وعليه المعول، وشرحه من بعد الميزاني عدد من علماء الشافعية، فصار أشهر متن في الفقه الشافعي. وكما قال الميزاني في أول هذا المتن: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده. نعم، ما إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. لم ينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. ونقول أخيرا، لقد توفي هذا الإمام العلم رحمة الله عليه بست بقين من شهر رمضان للعام 64 بعد 200 كما ذكرنا، ودفن في مصر بالقرب من مدفن الشافعي رحمه الله تعالى بسفح المقطم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الترجمة الموجزة لهذا الإمام، الذي ندرس كتابه إن شاء الله تعالى إن يسر الله في هذه الدورة، والتي آثرنا أن نسميها بدورة أهل الحديث والأثر، إحياء لهذا المسمى من مسميات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أهل الحق هم أهل الحديث وهم أهل الأثر، وبهذا يتميزون عن غيرهم من الفرق الضالة الذين لا يرفعون رأسا لا للحديث ولا للأثر إلا قليلا. أهل النبي حقا هم أهل حديثه، الذين اتبعوا حديثه اعتقادا وعبادة وخلقا. فجعلوا الحديث الأصل عندهم بعد كتاب الله أو مع كتاب الله، فلا يستقيم فهم كتاب الله إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بسند حسن، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، والذين هم على الأثر. قيل له: ثم من؟ قال: فكأنه رفض ما بقي ممن هم ليسوا على الأثر. فسئل أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، أي هو أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ الذين على آثارنا، الذين على الأثر، الذين هم على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قيل له: ثم من؟ لم يعتبر بمن لم يكن على الأثر، قال كأنه رفض ما بقي ممن خلفوا هذا السبيل، ممن ليسوا على الأثر. هذا سبيل النجاة، سبيل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا تواتر عن أئمة الحديث أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال هم أصحاب الحديث. هذا جاء عن عدد من الأئمة نحو ابن المديني والبخاري وأحمد وإسحاق بن راهوي، وجاء عن أحمد بالخصوص أنه قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هذا أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، والخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد. وأيضا جاء بنحوه عن يزيد بن هارون أنه قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أي الطائفة المنصورة، فلا أدري من هم. هم أهل الفرقة الناجية، أصحاب الحديث والأثر. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا على سبيلهم وطريقهم، وأن يميتنا على ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله يكون موعدنا غدا في الدرس الأول أو الدرس الثاني، ويعتبر الأول في شرح المتن، يعتبر الأول في شرح المتن، الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى في دار الحديث، المقر الجديد، في المقر الجديد في دار الحديث إن شاء الله تعالى 10 صباحا إن شاء الله.
شكرا الله لكم هذه الكلمة الطيبة. إذا كان في سؤال لا بأس.
شيخ، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فضل المجالس، حديث الذي يقول: ما من قوم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، يعني نعم ويتدارس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هذا الحديث ينطبق على مجالس أهل البدع أو مجالس بعض الناس الذين يعني يدرسون لكنهم أقرب إلى السنة؟
يعني هؤلاء الذين يتكلمون بخلاف السنة، يعني أنت قلت في أول السؤال أنهم من أهل البدع، فكيف يكونون من أهل البدع وهم أقرب إلى السنة؟
هناك طائفتان البدع، ثم هناك من يعني قريب من، ليس سلفيا لكن قريب من السنة.
لا شك الذي يظهر أن هذا الحديث ينطبق على أهل الحق الذين جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه على ما يرضي الله، على الفهم الصحيح الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليه على فهم أهل البدع. فالمبتدع مذموم عند الله ومتوعد بعذاب الله، فكيف يرضى الله عن مجالسه وكيف تحفه الملائكة؟ لا يحتاج إلى سؤال هذا. بارك الله. طيب، اكتفي بهذا الشيء. نعم، اكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد استمعنا إلى نصيحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى ومتع بعمره. الشيخ بلغ 86 من العمر، نسأل الله أن يبارك في عمره. وكما كان يقول شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في حق شيخنا الشيخ الوارث حسن بن عبد الوهاب أنه يدعو إلى التوحيد منذ 60 سنة، فمر العدة أجيال، ورأى نشأة عدة أحزاب من هذه الأحزاب المعاصرة التي فارقت سبيل السلف، وثبته الله سبحانه طوال هذا العمر رغم ما مر به، وهذه فضيلة ومنقبة لا يدرك شأنها إلا من عاصر هذه الفتن التي مر بها وثبت على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة إلى هذا العمر. نسأل أن يختم له به وأن يلحقه بالصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقول هذا من باب العبرة والاعتبار لإخواننا، نعم، أن يعني يبحثوا عن أسباب الثبات، فبلا شك الثبات على الدين الحق وإقامة هذا الدين تحتاج إلى توفيق من الله أولا، ثم إلى بذل أسباب لهذا الأمر. وقد بين شيخنا في نصيحته شيئا من هذا، نعم، حيث استشهد بقوله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فأمر سبحانه رسله من أولي العزم من الرسل، وهم 5، أن يقيموا الدين الذي أنزله إليهم. فهذا الأمر موجه أيضا للأمم الذين أرسلوا فيهم، فإقامة الدين أمر ليس صعبا، ولكنه سهل على من يسره الله عليه، بينما الصعوبة والفتنة تأتي من النفس ومن الشيطان ومن الهوى. هذه العوائق الثلاث أمام إقامة الدين، ثم الثبات عليه. ولهذا نصح شيخنا في كلمته أنه ينبغي على كل واحد فينا أن يصبغ نفسه بصبغة الدين، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وهذا يكون بأن يلتزم بهذا الدين من الناحية العقائدية والأخلاقية ومن ناحية العبادة. فإقامة الدين تكون بإقامة العقائد والعبادات والأخلاق، هذا هو الدين. ولا يصح أن يأخذ العبد ما شاء منه ويترك، بل يجب أن يقيم هذا جميعا في حياته وفي حياة زوجه وأبنائه من الذين ولاهم الله عليهم. يعني أهل الإسلام يتميزون بهذا عن بقية أصحاب الملل، أن الله سبحانه جعل لهم دينا قويما ينظم لهم العقيدة والعبادة والخلق، فإذا أخذوا بهذا الدين أخذا كاملا سعدوا، حققوا السعادة في هذه الدنيا وترجى لهم النجاة في الآخرة، وهذه السعادة الأبدية التي لا سعادة بعدها أو لا نهاية لها. فأهل الكفر يبحثون عما يسمونه بإكسير الحياة أو بتحقيق السعادة الدائمة، وشياطينهم توحي إليهم بما لا يحقق لهم هذا. والله سبحانه امتن على عباده المؤمنين ببيان أسباب أو كيفية ببيان كيفية تحصيل هذه السعادة الأبدية في دار النعيم، والتي يسبقها الحياة المطمئنة الطيبة في هذه الدنيا، وهذا كله لا يتحقق إلا بإقامة هذا الدين عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة. وأن يصبغ العبد نفسه بهذا، فتصير أحكام الدين سجية له، ليست غريبة عليه من حرصه على إقامتها وعدم التفريط فيها. ومن هنا تنبع أول أسباب الثبات على هذا الدين، الحرص على إقامته والسعي إلى هذا سعيا، أن يسعى إلى هذا سعيا حثيثا. ثم يجتمع مع إخوانه من الصالحين على هذا، على إقامة هذا الدين، وهذا سبب من أسباب الثبات أيضا، أن يلزم جماعة المسلمين وأن يكون مع إخوانه الصالحين الذين هم التزموا هذا المنهج مع لزومه لغرز العلماء الربانيين الذين يبلغونه هذا المنهج ويعلمونه كيفية إقامة هذا الدين في نفسه وفي أهله وفي عشيرته. فلزوم الجماعة يدخل فيه لزوم العلماء من باب أولى. فرأس الفرقة الناجية هم العلماء، أو رؤوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم علماء السنة. ومن خالف سبيل العلماء وسلك مسالك أهل الأهواء فليس من الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، بل هم من الذين فرقوا دينهم. ولذلك الله عز وجل نهانا في هذه الآية عن هذا، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا تتفرقوا إلى سبل أهل الأهواء في إقامة هذا الدين، بل أقيموا هذا الدين كما أنزل دون أن تتشعب بكم الأهواء في سبل أهل الضلال. و من أعظم نعم الله على العبد أن يوفق إلى هذه الأسباب، إلى صحبة الصالحين السائرين على سبيل سلفهم الصالح، وإلى العلماء الربانيين الذين يعلمونهم أو الذين يعلمونه كيفية إقامة هذا الدين، وإلى عدم التفرق فيه إلى هذه السبل الرضية. فعليكم أن تقدروا هذه النعمة، أنها نعمة جليلة لا يؤتاها كل أحد. وأنتم كما ترون حولكم الناس يموجون في شتى بلاد العالم في الضلال إلا القليل، فأكثر أهل الأرض على ضلال في زماننا، لا يسلم من هذا إلا القلة. إن اصطفاكم الله عز وجل أو من عليكم أن تكونوا من هذه القلة فاحفظوا هذه النعمة ولا تفرطوا فيها ولا تستقلوها. البعض يعني قد يكون في قلبه نفاق، لا يسلم أحد من النفاق. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخافون على أنفسهم هذا، كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أنا أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. فهناك من يستقل نحو هذه المجالس، مجالس العلم، ويستقل نحو هذا الكلام الذي نحن نذكره. فإن كان أحد في قلبه هذا فعليه أن يطهر قلبه، كما أيضا بين شيخنا حفظ الله في أول كلمته أن أصحاب الأحزاب راموا جمع المسلمين على أحزابهم على علتهم دون أن يسعوا إلى تطهير قلوبهم، فأرادوا أن يجمعوهم على ما هم عليه من علل وأمراض القلوب، والتي بلا شك أثرت على معتقدهم وعلى منهجهم. وأما أهل الحق لا يرمون الجمع العشوائي هكذا، هم يريدون أن يجمعوا المسلمين على كلمة سواء، على منهج واحد صافي نقي لا غبش فيه. ولا يعني هذا أننا سنصل إلى درجة العصمة، ما قال هذا أحد، ولكن القصد أن نسلك الطريق، أن نسلك السبيل، وأن نجاهد أنفسنا وأن نطهر قلوبنا، وأن لا نركن إلى أنفسنا وأهوائنا. تطهير القلوب وتزكية النفوس لا يكون إلا بالعلم النافع، وتحصيل العلم له مضانه التي يحصل منها. المصنفات التي صنفها أئمة الهدى عبر القرون في بيان معتقد أهل الحق ومنهج أهل الحق، فمن أراد أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه فعليه أن يدرس هذه المصنفات في العقيدة والحديث والفقه والأدب. وكلما نهل من هذا المعين كلما كان التطهير والتزكية. وهذه من مهمات الرسل، تزكية العباد. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم. فالرسل أرسلوا لتزكية القلوب، وكي تجتمع القلوب على هذا المنهج الرباني. ومن أجل هذا اخترنا في هذه الدورة أن نشرح أحد المتون السلفية التي عنيت بذلك، ببيان معتقد أهل الحق الذي به تسمو النفوس وتطهر وتطهر القلوب. فدراسة العقيدة ليس الغرض منها أن نذكر أشياء يعني كما يقولون من ناحية النظرية ثم لا ترتكز في القلب ولا يظهر لها أثر، لأن العقيدة هي في القلب أولا. أن تعتقد أي أن تصدق بها وأن توقن بها وأن تنقاد لها بهذه العقائد الصحيحة، ثم يقر لسانك بهذه العقيدة بهذه العقائد. ثم تعمل جوارحك بهذا. هذا هو الإيمان. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قد اخترت متن شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ويعني إن شاء الله نكتفي في هذه الجلسة، الجلسة الأولى، أن نذكر ترجمة موجزة للإمام المزني رحمه الله، ثم نبدأ غدا إن أحيانا الله في دراسة المتن. والإمام المزني اسمه بالكامل إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو المزني، ويكنى بأبي إبراهيم. نعم، اسمه إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو. إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو المزني، ويكنى بأبي إبراهيم. وقد ولد رحمه الله في العام 75 بعد 100 من الهجرة، وتوفي في العام 64 بعد 200. والمزني نسبة من مزينة، وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب. وقد عاش المزني في بيئة صالحة أثرت فيه، فعاش في بيئة تعج بالعلماء من الأئمة نحو الإمام عبد الله بن وهب المصري والإمام أحمد بن صالح المصري أيضا، وأحد القراء المشهورين المعروف بورش صاحب القراءة المشهورة أيضا ممن عاصره المزني، وهو لا عاصرهم في مصر، وكان في الحجاز في ذاك الوقت أئمة كبار أيضا نحو سفيان بن عيينة والثوري وغيرهما من الكبار. والمزني هو التلميذ النجيب للشافعي، للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن كبار تلامذة الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. وقد لازم المزني الشافعي مدة وكأنه اكتفى بالشافعي، فليس للمزني شيوخ عدة كعادة أهل الزمان هذا الذين تكاثر فيهم العلماء وانتشرت الرحلة بين الأمصار، الرحلة بطلب العلم. والمزني كأنه اكتفى بالشافعي، فلازم الشافعية ونهل من علمه وصار من أكابر تلامذته، وأيضا تتلمذ على نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، يعني أكبر شيخين له الشافعي ونعيم بن حماد، ولا يعرف له شيوخ كثر كما بينت. و يعني نذكر طرفا مما نقل عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. ومما يعني نستفيده من ترجمته المذكورة في الكتب التي ترجمت له، ومما يذكر أيضا أن المزني كان له أو صار له تلامذة كبار، فتتلمذ عليه من كبار الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 11 بعد 300. ومن كبار تلامذته أيضا أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي المصري صاحب متن العقيدة الطحاوية، ومن تلامذة المزني رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 21 بعد 300 من الهجرة. ومن تلامذته أيضا ومن يعني ألصق التلامذة به أبو القاسم الأماطي رحمه الله تعالى وشيخ ابن سريج. ومما قيل في الثناء على المزني ما نقله ابن يونس في تاريخه تاريخ مصر، حيث قال: صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان أي مزني زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة. وقال داود بن علي الظاهري: أحد نظار أصحابه يعني الشافعي لا يدفع عن ذلك منه دافع، مع اعتراف أكثر مخالفيه له بذلك. وقال ابن عبد البر: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل، حسن البيان. نعم، إلى آخره. وكان المزني إماما في الفقه، وهو ممن خدم فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال ابن يونس فيه: لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه. وقال ابن الجوزي: كان فقيها حاذقا. ووصفه الذهبي بقوله: كان رأسا في الفقه. وقد اشتهر كما تقدم بقوة المناظرة، وكذلك عرف بالعبادة والزهد. ومن زهده أنه لم يلئ القضاء، ولم يحرص عليه. وقال ابن خلكان: كان المزني في غاية الورع، وبلغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة في كوز نحاس. فقيل له في ذلك، فقال: بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان. والسرجين أي الزبل، القمامة، والنار لا تطهرها. وكان يحتاط لنفسه أن يشرب في كأس نجس. وكان أيضا ثقة في الحديث، وإن لم يكن من كبار المحدثين. إحنا من لم يعتني بالرواية مثلما اعتنى بها أهل زمانه. كان يحرص على الفقه أكثر من رواية الحديث، فلذلك برز في الفقه، ولم يبرز هذا البروز في رواية الحديث. إن كان له مرويات. ولذلك قال الذهبي: هو قليل الرواية. وكان له أيضا عناية بالأدب والشعر كحال شيخه الشافعي. الشافعي كان من أعلم الناس بلغة العرب أو بلغات العرب. فلعله تأثر بشيخه في هذا الأمر. وبلا شك كان على عقيدة سلفية خالصة، كما يأتي هذا في دراساتنا لهذا المدى إن شاء الله. وقد أثنى عليه شيخه الشافعي، كما نقل هذا البياقي في مناقب الشافعي، فقال في حقه: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، يعني تكون أكثرهم علما بالقياس بالفقه. و قال المزني: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة. إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. فهذا يعني يدلنا على مدى دأب هذا الإمام في تحصيل العلم، وفي عبرة لنا كيف يحرص على قراءة كتاب شيخه الشافعي هذا العدد من المرات، بل ويصرح أنه استفاد في كل مرة فائدة لم يستفدها في المرة السابقة. هذا فيه الحث على المطالعة والقراءة دون ملل، ودون أن إيش يعني ييأس الطالب من أن يحصل الفوائد من هذه القراءة. إن قرأ مرة ولم يستفد فوائد كثيرة فلا يأس، فليقرأ مرة أخرى فسيستخرج إن شاء الله في المرة التالية فوائد أكثر مما لم يستفده في المرة الأولى. هذا هو الدأب، وهذا الدأب يجب أن يكون سمة عند طالب العلم، فلن يحصل الطالب العلم إلا بهذا الدأب والحرص. وما بلغ العلماء وهذه المراتب العليا في العلم إلا بهذا الدأب. ومن ثم قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه مسلم في صحيحه: لم لا يستطاع العلم براحة الجسم، لم لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الحديث كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع. وآثر لزوم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لطلب الرزق في الأسواق، كما كان شأنه يعني بعض الأنصار والصحابة الآخرين. ولهذا جمع أبو هريرة من العلم ما لم يجمعه غيره من الصحابة، هذا الدأب والحرص على الحديث، وهذا وبهذا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة. ما كنت أظن أن يسألني عن هذا أحد قبلك لعلمي بحرصك على الحديث أو لحرصك على الحديث، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص به، ارتفع أبو هريرة وصار أحفظ الصحابة على الإطلاق، فهو أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان هدفا رئيسا عند الروافض أن يسقطوه، لأنه بإسقاطه تسقط أغلب السنة، وهذا هو المرام الأكبر عند هؤلاء الملاعين من أعداء الله وأعداء رسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الروافض قاتلهم الله. على الطالب أن يستفيد من آثار وتراجم هؤلاء العظام من الأئمة، أن يتخذهم أسوة له في طريقه في طلب العلم، أن يجعلهم إبراسا يسير على ضوء تراجمهم وآثارهم. وبهذا ينبغ الطالب ويرتفع شأنه في هذا العلم. وقد خدم المزني مذهب إمامه الشافعي وصنف فيه وتولى التدريس فيه، مما جعله إماما في المذهب. نعم. ومختصره المشهور المختصر المزني يعتبر من أعظم ما ألف في المذهب الشافعي بعد كتاب الأم الشافعي. وعليه المعول وشرحه من بعد المزني عدد من علماء الشافعي، فصار أشهر متن في الفقه الشافعي. وكما قال المزني في أول هذا المتن: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ومن معنى قوله لأقربه على من أراد. نعم. ما إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. نعم. لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. ونقول أخيرا، لقد توفي هذا الإمام العلم رحمة الله عليه بست بقين من شهر رمضان للعام 64 بعد 200 كما ذكرنا، ودفن في مصر بالقرب من مدفن الشافعي رحمه الله تعالى بسفح المقطم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الترجمة الموجزة لهذا الإمام، الذي ندرس كتابه إن شاء الله تعالى إن يسر الله في هذه الدورة، والتي آثرنا أن نسميها بدورة أهل الحديث والأثر إحياء لهذا المسمى من مسميات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أهل الحق هم أهل الحديث وهم أهل الأثر، وبهذا يتميزون عن غيرهم من الفرق الضالة الذين لا يرفعون رأسا لا للحديث ولا للأثر إلا قليلا. فأهل النبي حقا هم أهل حديثه الذين اتبعوا حديثه اعتقادا وعبادة وخلقا. نعم. فجعلوا الحديث الأصل عندهم بعد كتاب الله أو مع كتاب الله، فلا يستقيم فهم كتاب الله إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بسند الحسن، أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر، والذين هم على الأثر. قيل له: ثم من؟ قال: فكأنه رفض ما بقي ممن هم ليسوا على الأثر. فسئل أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، أي هو أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ الذين على آثارنا، الذين على الأثر، الذين هم على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قيل له: ثم من؟ لم يعتبر بمن لم يكن على الأثر. قال: كأنه رفض ما بقي ممن خالفوا هذا السبيل، ممن ليسوا على الأثر. هذا سبيل النجاة، سبيل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا تواتر عن أئمة الحديث أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال هم أصحاب الحديث. إذا جاء عن عدد من الأئمة نحو ابن المديني والبخاري وأحمد وإسحاق بن راهوي، وجاء عن أحمد بالخصوص أنه قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هذا أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث والخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد. وأيضا جاء بنحوه عن يزيد بن هارون أنه قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي الطائفة المنصورة فلا أدري من هم، هم أهل الفرقة الناجية أصحاب الحديث والأثر. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا على سبيلهم وطريقهم وأن يميتنا على ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله يكون موعدنا غدا في الدرس الأول أو الدرس الثاني، ويعتبر الأول في شرح المتن، يعتبر الأول في شرح المتن الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى في دار الحديث المقر الجديد، في المقر الجديد لدار الحديث إن شاء الله تعالى 10 صباحا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا الله لكم هذه الكلمة الطيبة. إذا كان في سؤال سؤالين لا بأس.
شيخ، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فضل المجالس، حديث الذي يقول ما من قوم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، يعني نعم
ويتدرس
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هذا الحديث ينطبق على مجالس أهل البدع أو مجالس بعض الناس الذين يعني يدرسون لكن هم أقرب إلى السنة؟
يعني هؤلاء الذين يتكلمون بخلاف السنة، يعني أنت قلت في أول السؤال أنهم من أهل البدع، فكيف يكونون من أهل البدع هم أقرب إلى السنة؟
هناك طائفتان البدع، ثم هناك من يعني قريب من، ليس سلفيا لكن قريب من السنة.
لا شك الذي يظهر أن هذا الحديث ينطبق على أهل الحق الذين جلسوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه على ما يرضي الله، على الفهم الصحيح الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عليه على فهم أهل البدع. فالمبتدع مذموم عند الله ومتوعد بعذاب الله، فكيف يرضى الله عن مجالسه وكيف تحفه الملائكة؟ لا يحتاج إلى سؤال هذا. بارك الله. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.